للشيخ هشام التبعي.
شوق إلى الفردوس نرجو ونتمنى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده على نعمه وجوده وآله ونثني عليه فضله وجداه ونشهد بيقين جازم وتصديق مكين أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو قبطان سفينتنا بأبي هو وأمي وروحي وهو حادي المسيرة إلى الجنة بإذن ربه. فصلى الله وسلم على خير من بعث إلى الناس نبيا ورسولا. حلقاتنا مع حضراتكم ممتدة ونحن في حالة زهو وعبق نشتم شذا رياحين أهل الجنة في سلسلة الشهداء الصائمين. بدأنا الحلقة الماضية بسيرة عمر الفاروق، اليوم نثني بسيرة ذي النورين عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. وكلنا يعرف سبب اللقب أو سبب التسمية بأنه ذو النورين لكونه تزوج ابنتين من بنات نبينا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان عندي ثالثة لزوجتك إياه. هذه شهادة أخرى تضاف إلى مجموع شهادات النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بالفضل والمناقب الراقية. فعثمان قام إسلامية مرموقة، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو أحد الخلفاء الأربعة الراشدين وصاحب المناقب والفضائل. وعلى رأس فضائله اشتهر عنه أنه كان شديد الحياء، أشد حياء من العذراء في خدرها. عثمان بن عفان قام معنى ذلك أنه رمز عظيم من رموز الإسلام، وهو من السابقين إيمانا وإسلاما. هذا الرجل العظيم أراد الله تعالى له كما أراد لعمر، أراد له أن يتوج بتاج الشهادة مرصعا بشرف الصوم. ولذلك فإنه كما قتل عمر صائما قائما في صلاة الفجر يؤم الدنيا ويؤم المسلمين، شاء الله تعالى أن يقتل عثمان ابن عفان صائما خليفة من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب المناقب والفضائل والمكرمات العالية. كيف قدر الله تعالى لعثمان أن يموت شهيدا صائما؟ كما تعلمون في الزمن الذي سبق عثمان، في زمن عمر، كان عمر بن الخطاب قد أطلق ذراعيه في مناحي الأرض كلها، يفتح الأرض مصرا مصرا لينشر الإسلام، وقد امتدت ذراعه رضي الله تعالى عنه، امتدت ذراعه في إفريقيا وآسيا وفي أوروبا الحالية، امتدت ذراعه إلى العراق وإلى مصر وإلى شمال إفريقيا وإلى جنوب إفريقيا، يفتح الدنيا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. لقد اتسعت رقعة الدولة الإسلامية في زمان عمر اتساعا عظيما، لأن سابقه وهو الخليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق كان مشغولا بحروب الردة، ولذا فإن الفتوحات كانت قليلة في عهد أبي بكر، لكنها في عهد عمر رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا الفتوحات في زمن عمر امتدت كثيرا. أيها السادة، وللفتوحات الكثيرة لها أيضا زوايا خطيرة. الفتوحات تملأ الدنيا إيمانا وإسلاما، وتملأ المسلمين عزة ومنعة، ومع ذلك هناك جانب سلبي إذا ما اتسعت الفتوحات. ما هو ذاك الجانب السلبي أيها السادة المشاهدون؟ حين دخل الناس غثهم وثمينهم دخلوا في الإسلام واحتوشتهم رقعة الإسلام وأظلتهم الخلافة الإسلامية، دخل الناس من طوائف ومن طباع شتى، أناس من العراق، أناس من مصر، أناس من إفريقيا، إلى آخر تلك الفتوحات التي امتدت في زمان عمر على اتساعات شتى وعلى أصعدة متعددة. دخل الناس كما قلنا غثهم وثمينهم في الإسلام، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة كله دخل في الإسلام. بعضهم دخل عن إيمان وبعضهم دخل عن مسايرة. الشاهد أن الرقعة الإسلامية حوت كثيرا من الأصناف، منها ما هو يعني غث ومنها ما هو سمين. كانت تحتاج هذه الطوائف إلى قائد صارم، وكان عثمان رضي الله تعالى عنه رجلا حييا، رجلا مسالما، هذا لا ينتقص من قدره، لكن بالطبع الناس طبائع، ولم يكن عثمان رضي الله تعالى عنه كعمر. عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه كان مرهوب الجانب، ومن الناس كما يقول المصريون في المثل الدارج، من الناس اللي يخاف ما يختشيش. وفي الأثر إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ومعنى ذلك أن هناك أناسا لا بد من أخذهم بالبأس والشدة، فإذا ما عاملتهم باللطف والطيبة تجرأوا. وهذا ما حدث في زمان عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. كانت هناك مطالب في مصر وفي الكوفة وهناك شكاوى، فخرجت هذه المطالب في صورة تمرد، ووصلت الجرأة بالمتمردين أن يصلوا إلى المدينة المنورة ويحدثوا هنالك هرجا ومرجا، وأحاطوا ببيت عثمان بن عفان. وانظر إلى الحياء والأدب الجم واللطف الذي لا يصلح مع فريق من الناس. حين أحاطوا ببيت عثمان رضي الله تعالى عنه استشار أصحابه، فمن أصحابه من أشار عليه بإعمال العقوبة وقتال هؤلاء المتمردين، وهو رأي سديد، لكن عثمان أبى ورفض هذه النصيحة، وخشي أن يلقى الله وفي رقبته دين لأحد من المسلمين في ماله أو في دمه. ومن ثم فإنه عكف أو اتجه إلى العمل اللين والمعالجة الهادئة مع هؤلاء المتمردين، اتجه إلى ذلك، وهم لم يفهموا هذا التسامح ولم يقدروا هذا اللين في التعامل، وحاصروا بيته قرابة 40 يوما، وحجبوا عنه الطعام والماء. وهو من هو؟ قام كبرى من قامات الإسلام. حجبوا عن عثمان زوج ابنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، حجبوا عن عثمان ذي النورين الماء والطعام، ولكنه لم يبال بهذا لأنه دائم ودائب الصوم، فعالج نقص الطعام والشراب معالجة تعبدية، صام تلك الأيام، صام أيام الحصار. ثم جاء اليوم الذي فيه الله تعالى لعثمان اختار. في هذا اليوم ماذا حدث؟ نستكمل بعد فاصل قصير، ابقوا معنا.
شوق إلى الفردوس نرجو ونتمنى، شوق إلى الفردوس نرجو ونتمنى.
أجدد التحية بحضراتكم حضرات الإخوة المشاهدين مشاهدي قناة الناس الفضائية، وأستكمل مع حضراتكم سيرة عثمان الشهيد الصائم رضي الله تعالى عنه، وقد وصلنا إلى يوم مقتل عثمان. في ليلة هذا اليوم الذي قتل فيه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، أرسل الله إليه مناما فرأى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تصحر عثمان ليصوم هذا اليوم، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم في منامه: يا عثمان سوف تفطر معنا. وطبعا كما ذكرنا في الحلقة التي قدمنا فيها سيرة الشهيد الصائم عمر بن الخطاب، قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا، هو وأبو بكر وعمر وعثمان، ارتجف أحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. في هذه الرؤيا تأكدت تلك البشرى. وفي صباح اليوم التالي دخل المتمردون بعد حصار دام زهاء 40 يوما، دخلوا بيت عثمان واتجهوا إليه بإعمال القتل. السيدة نائلة تحاول أن تدفع عن زوجها هؤلاء المعتدين، أصابوا يدها حتى قطعوا أنامل من أصابع يديها، ثم أعملوا القتل بخيانة وغدر لا يوصفان دناءة وخس، وقتلوا الرجل الصائم الكبير الكهل الشيخ الخليفة الوقور، قتلوا هذه القامة العالية من قامات الإسلام، وكان يقرأ ويتلو في كتاب الله تعالى، وقد تحلق دمه الزكي، تحلق حول قول الله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. حول هاتين الآيتين وبهما ختمت سورة القمر، تحلق دم عثمان ابن عفان بإشارة ربانية أن عثمان من المتقين، وأن مآله إلى جنات ونهر، وأن جواره بجوار رب عزيز مقتدر. أيها السادة، لعلنا نتساءل: لو كان عمر ابن الخطاب هو الذي يقود المسلمين زمان عثمان، هل كان يجرؤ عليه أولئك المتمردون الذين زحفوا من العراق ومصر ودخلوا المدينة غير متورعين ولا هيابين، يتقارضون مآثم الغدر؟ هل كانوا يستطيعون ذلك؟ معظم الظن، بل يقين أنهم ما كانوا ليجرؤوا على ذلك، فكأن الحياء لا يصلح معهم، وكأن المعاملة اللينة الهادئة لا تصلح مع مثل هؤلاء المتمردين. ولكنها أقدار الله سبحانه وتعالى تنسج الأحداث. على مشيئة الملك القدوس، لأن الله إذا أراد أمرا أنفذه ودبر له، والله تعالى غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. شاء الله تعالى أن يقدر الشهادة لعثمان وهو في عقر داره، ثم أراد الله تعالى له أن يلقى الله شهيدا صائما، وكان قد بشر قبل ذلك في ليلة قتله بأنه سيفطر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سيفطر في جنة الرحمن جل وعلا. هذا شهيد صائم آخر من شهدائنا الصائمين. إن عثمان بن عفان أحد العشرة المبشرين بالجنة ذو النورين، الخليفة بعد أبي بكر وعمر، وفي زمانه من الكرم والفضل والسعة ما كان ينم عن بركة هذا الحيي الكريم، هذا الذي كان يستحي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي منه، وأشار إلى أن الملائكة تستحي منه، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ أيها السادة الكرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه واقعة يعرفها كل المسلمين، كان في بيته وقد جلس جلسة فيها أريحية الرجل، فيها أريحية الرجل في بيته، فلما دخل أبو بكر لم يغير هيئته، ولما دخل عمر لم يغير هيئته، ولما دخل عثمان اعتدل وفرش قميصه على أقصى قدميه، فلما سئل قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وقد وصف بأنه كان أشد حياء من العذراء في خدره، إضافة إلى وجه حسن جميل، إضافة إلى نفقات هائلة في سبيل الله، إضافة إلى تجهيزه جيش العسرة وحده، إضافة إلى مناقب كثيرة في سيرته، واقرأ في مناقب عثمان حتى تنبهر منك جوارحك وأنت ترى المناقب جمة في رجل واحد. أراد الله تعالى لعثمان أن يلقى ربه يحمل أوصافا شتى ويحمل ألقابا شتى، فهو أحد العشرة المبشرين، وهو الخليفة الثالث بعد أبي بكر وعمر، وهو زوج بنات النبي صلى الله عليه وسلم اثنتين، ولو كانت هناك ثالثة كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لزوجه إياه، وهو فوق ذلك المشهود له بالحياء الجم، وهو صاحب النفقة والكرم والسخاء لدين الله سبحانه وتعالى، وهو الذي جهز جيش العسرة، وهو الذي قاد الأمة. أيها الإخوة، لقد كان مقتل عثمان إيذانا بشر كبير ما زلنا نعاني آثاره، وربما كان هذا أيضا من بركة الرجل. لقد كان عثمان آخر عهد كانت فيه الأمة على أتقى قلب رجل واحد، وكانت الأمة متماسكة إلى زمان عثمان. فلما قتل عثمان الشهيد الصائم فتحت على الأمة أبواب فتنة، وتسمى في كتب التاريخ بالفتنة الكبرى أو بالفتنة الأولى. في الواقع بعد مقتل عثمان، أيها السادة المشاهدون، ظهرت فرق، وظهرت الخوارج، ومن بعد الخوارج الشيعة، ووقعت بين الصحابة من أسف أسيف، وقعت مقاتلات ووقعت موقعة الجمل وصفين وخرجت الخوارج والشيعة الآن يعني من بعد مقتل عثمان انفرط عقد الأمة وتناثرت حباته وخرزاته. والحقيقة أننا إلى اليوم نعاني من شؤم مقتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، لأن الفرق ما ظهرت إلا بعد مقتله، وما زلنا إلى اليوم نجد حتى من هؤلاء الذين لا يفقهون في دين الله وضوءا ولا صلاة، من هؤلاء الذين يجهلون القرآن ونطقه، من هؤلاء الذين يقلدون الغرب وعلماء، من يتطاول على قامات الصحابة، وكل هذا بسبب الفتنة الكبرى التي حدثت بعد مقتل عثمان ابن عفان. على كل حال، ليس الحديث في الفتنة هو مرادنا في هذه الحلقات التي نريد منها أن ننبه الأمة إلى رجالاتها وإلى بعض نسائها ممن اصطفاهم الله تعالى للشهادة، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يتوج لهم تاجهم بترصيع هذا التاج بخرزات متلألئة من الضياء. عثمان بن عفان أحد هؤلاء. يقتل عثمان وهو الخليفة، وهو ذو النورين، وهو الجميل الحيي، وهو المنفق السخي، كل تلك مناقب وغيرها. ويشاء الله سبحانه وتعالى أن يقول للأمة، أو كأنه يقول إن عثمان كان آخر الصمام أمن لك، ثم فتحت الفتن على الناس من بعد عثمان وإلى يومنا هذا، ونحن نعاني من شؤم مقتل عثمان، ونقر بأن القيادة تحتاج أحيانا إلى حسم وبأس بالعدل وبالقوة، وأن عثمان رجل عاش إلى وقت لم يكن هو الوقت الذي يتشرف بعثمان. عثمان من جيل النبي صلى الله عليه وسلم، من جيل ينتمي إلى زمن الفضيلة المحضة والعدل المطلق، فلما أن عاش إلى أن دخل في الإسلام طوائف ودخلت فيه شعوب شتى وأصناف متعددة، فلما أن دخل هؤلاء الإسلام غثهم وثمينهم، دفع عثمان بن عفان ثمن سلبيات الفتوحات العريضة. ولسنا بالطبع يعني ننتقص من شرف وفخر الفتوحات، ولكن ينبغي أن نقر أيضا بأن الفتوحات تفتح الأبواب لأجناس لعلها لم تستقي الإسلام سقيا قلب، ولعلها دخلت الإسلام دخول مضطر أو دخول قسر، فلم تحسن أن تسلم كما يريد الله سبحانه وتعالى. إخوتي الكرماء، هذا عثمان بن عفان شهيد صائم آخر من شهداء إسلامنا الصائمين. سعدت جدا وأنا أتحدث عن هذه القامة العالية، وسعدت بصحبتكم وحسن مشاهدتكم، وبإذن الملك نلتقي في حلقة أخرى مع شهيد صائم آخر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب شهادة في الآفاق قد هنا، هيا نقر عند الله في الجنة، لون الدماء الفردوس نرجو ونتمناه. الهدى مرجو ونتمناه.